بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بناخد الرسالة رقم 24 من رسائل الأمل، وبناخد الرسالة رقم 8 من رسائل التوكل على الله، وبناخد الدرس عنوانه لماذا نبيع عقولنا للأوهام. احنا الحمد لله بقالنا 8 دروس بنتعلم عن التوكل على الله سبحانه وتعالى. التوكل على الله يا جماعة هو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو وحده اللي بيده تصاريف أمور الحياة. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيده النفع والضر. الإنسان اللي بيؤمن هذا الإيمان بأن تصاريف الحياة وأقدار الحياة والماضي والحاضر والمستقبل والنفع والضر كله بيد الله، فقد بيترك الأمر لله، بيرضى بمشيئة الله، ما بيخافش من المستقبل ولا من أي شيء ممكن يكون وراه، لكن بيكون إنسان بيمضي في الحياة معتمد على رحمة أرحم الراحمين. ليه؟ لأنه بيكون مؤمن بأن أحداث الحياة لا ليست إلا لله سبحانه وتعالى. وعلى هذا طالما أني أنا مؤمن بالله وموحد بالله وعندي يقين بأن الله هو أرحم الراحمين، فلا أخاف مما ممكن يقع يجرالي في المستقبل، لأن المستقبل هو شيء في الغيب، والمستقبل هو لله سبحانه وتعالى، وربنا هو أرحم الراحمين. بيمضي المؤمن مستقبل أحداث الحياة عنده رضا وعنده قناعة بأن كل قدر الله خير للمؤمن. لكن للأسف الشديد احنا في الدروس الأربعة اللي فاتت اتعلمنا عن بعض الظواهر اللي موجودة في حياة المسلمين، الحقيقة ظواهر بتضرب وبتعلن عدم إيمان المسلمين. يعني لا إن شاء الله ما يكونوش كلهم، يكون جزء مش كبير منهم، عدم إيمانهم بقضاء الله وقدره، وعدم إيمانهم بأن الأمر كله بيد الله. ده طبعا كانت الدروس المتعلقة بظاهرة التشاؤم وظاهرة التفاؤل وظاهرة الأبراج، وظاهرة طبعا محاولة معرفة الغيب عن طريق قراءة الكف أو قراءة الفنجال، أو أن الواحد يروح لحد يفك له عمل أو يحط خرزة زرقاء علشان تحميه من الشرور. يعني كل الحقيقة التجاء الإنسان إلى الخرافات والأوهام الحقيقة أصبح واضح جدا في عالم المسلمين، واضح وبيتدخل في القرارات الأساسية في حياتهم، في الجواز، في العمل، في السفر وخلافه. أنا حدي دلوقتي بعض الأمثلة اللي بتبين قد إيه يا جماعة الأوهام دي يعني تغولت في حياتنا وبقت جزء من وجودنا، وبقت بتضرب في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. وعايزين نجاوب على السؤال لماذا نبيع عقولنا للأوهام. أنا هحكي لكم بعض القصص الواقعية التي يشهد عليها الله سبحانه وتعالى علشان نبتدي كده نراجع مع نفسنا، هل أنا فعلا ممن بعت عقلي للوهم، وإزاي أقدر الحقيقة أرجع عقلي وأرجع إيماني وأرجع ثباتي وأرجع عقدتي بالله سبحانه وتعالى، وأرجع الأمن والأمان والسلام والاطمئنان إلى نفسيتي، وأرجع حركتي في الحياة حركة أمنة، حركة متوكلة على الله سبحانه وتعالى. دي قصة الحقيقة نقول الأخ سمير. الأخ سمير ده شاب اتجوز الحمد لله من الإنسانة اللي كان بيتمنى أنه يتزوجها، وابتدأوا حياتهم الحمد لله حياة سعيدة، وبعدين ربنا رزقوا بأن زوجته أصبحت حامل، فكان الأخ سمير سعيد أشد السعادة بهذا الحمل، وزوجته برضو نقول مثلا أن اسمها إيمان كانت برضو سعيدة. والحمد لله مرت شهور الحمل وهم بيستعدوا وبيشتروا الملابس للطفل اللي هيجي إن شاء الله يكبر الأسرة ويكون زيادة خير عليهم. وحصل ان في الميعاد بتاع الولادة، لانها طبعا ولادة اول مرة، اتأخرت شوية الولادة، فكان من الطبيب انه قال له انهم يدخلوا دكتور المستشفى ويحاولوا انهم يبتدوا لها الولادة علشان هي اتأخرت شوية. وفعلا ابتدت عملية الولادة للام، وفي اثناء الولادة لاحظوا ان الوضع بتاع البيبي وضع مقلوب، فابتدت الطبيبة تحاول انها تعدل وضع البيبي تدريجيا. مع عدل وضع البيبي تدريجيا ابتدت مرحلة الولادة تطول شوية، وهما مش عارفين يعدلوا وضع الطفل، لكن كانت الطبيبة بتصر انها تولد الام ولادة طبيعية. ابتدوا يحسوا ان الام ابتدى يجيلها ضعف من كتر محاولتها انها تولد طبيعي، وابتدت ضربات الطفل تضعف. وفي لحظة لقوا ان في نزيف بيحصل وبينزل دم كتير من الام، اكتشفوا ان المشيمة ابتدت تنفصل قبل ما ينزل الولد، وطبعا دي علامة خطيرة جدا على الطفل. فكانت النتيجة انهم بسرعة حركوا السرير بتاع الام الحامل بسرعة على اوضة العمليات، واتنقلت الولادة، اتغيرت الولادة من ولادة طبيعية الى ولادة قيصرية يعني طارئة جدا وسريعة جدا في محاولة لانقاذ هذا الطفل. وفعلا تم فتح الرحم وكان مليء بالدم، لان دي حالة كانت بتحصل بنسب يعني واحد مثلا يعني في كل مثلا 100,000 او 200,000 او حتى اكتر من كده، حالات نادرة جدا جدا ان المشيمة تنفصل اثناء الولادة. فسحبوا الطفل بسرعة وكان غرقان بالدم، واثناء ما هم كانوا الطبيب بيفتح الرحم بتاع الام عشان يطلع الطفل، يظهر ان هو خبط الرحم بالسكينة خبطة جامدة، فكانت النتيجة انه فضل النزيف مستمر في بطن الام، ولا ما قدروش ابدا ينقذوا الام الا عن طريق انهم بعد ما اخذوا الطفل اضطر انهم يشيلوا الرحم. وبالتالي كانت هذه هي الولادة الاولى والاخيرة في حياة الاخت ايمان وفي حياة زوجها سمير. ما كانش في اي فرصة تانية انهم ممكن يجيبوا طفل تاني، لان بعد ما اتولد الطفل هم سموا هذا الطفل كريم. بعد ما جه كريم بامر من الله الى الحياة، كان بعده لن يكون هناك أي نوع من الأطفال. الحقيقة سمير كان وحيد أبوه وأمه، وكان بيتمنى أنه ربنا يرزقه بعدد كبير من الأطفال، لأنه حس وهو طفل صغير أن عدم وجود الإخوة ده بيبقى شعور بيبقى يعني قاسي شوية على الطفل. فكان دايما أمله أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بأطفال كتيرة، وأنه يعمل أسرة كبيرة، وأنه يعوض شعوره بالوحدة وهو طفل صغير. لكن إرادة الله سبحانه وتعالى تعالى لا مغير لها ولا تبديل لها، إرادة الله تحكم الحياة. وكانت النتيجة ان سمير اتعقد شوية من هذا الطفل كريم، واحس ان كريم ده جاء الى الحياة ومعاه الحقيقة يعني بعض التضييق على سعادة سمير الأب. فابتدى الأب يحس في داخل نفسه ان الطفل ده طفل يعني ما جاش بالفعل الحسن معاه، ده جاه معاه شؤم، معاه شيل الرحم، معاه عدم وجود أطفال، معاه عدم احتمال وجود أسرة كبيرة، معاه عدم تحقيق الحلم اللي سمير كان بيتمناه من وراء الجواز. وبالتالي سمير حط ابنه كريم في يعني وضع انه نحس عليه عشان نجيب الكلام من الآخر. يعني طريق إرادة الله سبحانه وتعالى أنه بعد حوالي 3-4 أشهر كريم يحصل له مشكلة، الأب سوري سمير تحصل له مشكلة كبيرة في الشغل، ويضطر أنهم ينقلوه من المركز اللي هو فيه إلى مركز أبسط شوية. طبعا المشكلة دي زودت عند سمير الأب الإحساس بأن الطفل الجديد ده اللي جاله إلى حياته هو طفل شؤم، بيحمل معاه الشؤم وبيحمل معاه عدم تحقيق اي حلم من احلام الاب. طبعا كلمة النحس دي يا جماعة كلمة قاسية جدا وكلمة ضد الاسلام. المهم ان الام ايمان طبعا بمشاعر الام حاولت انها دايما تبعد سمير عن الاحساس ان الطفل الجديد ده طفل شؤم وطفل منحوس، ولكن القلوب لا يعلم بها الا الله. ابتدى الولد يكبر ودايما بيحس ان امه بتحن عليه وبتحبه وبتعطف عليه، انما ابوه رغم رغم انه الطفل الوحيد دايما بيبقى واخد منه موقف ودايما بيبقى متشدد معاه، وفي وسط الكلام كده يقول له انت جيت لنا وجبت معاك الخيبة، انت جيت لنا وحرمتنا من الاولاد، انت جبتنا وحرمتنا من ان تكون لنا اسرة كبيرة. ورمى الاب كل الحمل النفسي والعبء الثقيل على هذا الطفل المسكين، كل يوم وكل سنة ورا سنة يحسسه بانه هو كان السبب في هذا الشؤم اللي حصل لهذه العيلة، سواء من ناحية مركز الاب، سواء من ناحية عدم وجود اطفال تانيين. وكبر للأسف الشديد الطفل كريم وهو بيحمل في داخله الإحساس بأنه هو إنسان منحوس، وأنه هو إنسان شؤم، وأنه هو إنسان يعني بيجي معاه الأحداث السيئة في الحياة. أصبحت ده جزء من شخصيته، تحول إلى طفل شديد الانعزال عن الأصدقاء في المدرسة، ولكنه حط كل إحساسه ده في أنه يذاكر ويجتهد، وفعلا اجتهد وتفوق في الدراسة. كان كل يوم بيبعد عن أبوه، وكل يوم بيزداد عنه الشعور ليه أنا بدفع ثمن ذنب أنا ماليش ليا فيه دور، ليه أبويا بيقول علي شؤم، ليه أبويا كل ما يبصلي بعينه أحس أنه بيلومني على الوظيفة بتاعته، وبيلومني على أن ماليش أن الأخو أنه اتحرم أنه يكون له أبناء تانيين. العقدة دي كبرت جواه، الولد طلع من الأوائل على كلية الهندسة، وكانت الأم فرحانة بيه، وكان الأب كبر في السن وابتدى يرضى بقضاء الله وقدره، وابتدى يحس بالحب وبالارتباط بالطفل كريم. لكن يا جماعة في الحياة لازم أن ندرك أن أخطأنا ما نقدرش نمسحها في يوم وليلة، أخطأنا لازم نعرف أن لابد أن اللي بيخطئ لازم ندفع ثمن الخطأ عشان نتعلم أن احنا نتجنب الأخطاء ونتجنب المظالم. في الوقت اللي ابتدى فيه الأب سمير يتقبل واقع الله وقدر الله سبحانه وتعالى، ويتقبل أنه مش هيكون عنده غير الطفل كريم بس، في هذا الوقت كان كريم خلاص غسل ايده من علاقته مع ابوه مع امه ومع الناس اللي حواليه، وقرر انه يهاجر الى امريكا لما جات له الفرصة، لما طلع من الاوائل على كلية الهندسة. وكانت نيته انه لا يعود ابدا الى هذا الاب اللي ربطه بالشؤم من يوم ما تولد، وربطه بالحظ السيء من يوم ما تولد، وعقده من دنيته وعقده من وجوده. وهاجر كريم وساب أبوه أمه في الكبر بيبكوا وبيحاولوا بكل المحاولات له أنه يرجع، أنهم يحاولوا أنهم يغسلوا الذنب اللي موجود جوه نفسه اللي الأب حطه، أنت شؤم، أنت نحس، أنت حرمتنا من أولاد، أنت حرمتنا من المركز الكبير. لكن للأسف الشديد أبدا كريم مرضاش أنه يتنازل عن الإحساس بالعقدة اللي جواه، وقرر أنه لا يعود أبدا تاني إلى بلده، وعاش وحيد وما تجوزش، وقفل على نفسه حياته على شغله وعلى نجاحه. شخصية معقدة، شخصية حزينة، شخصية غير سوية، شخصية ما قدرتش أبدا تشعر بأي نوع من السعادة في الحياة. وكان السبب في هذا هو الظلم اللي ظلمه هذا الأب لابنه لما حمله نتيجة أقدار الله سبحانه وتعالى التي لا يعلم حكمتها إلا الله سبحانه وتعالى. لما ظلم هذا الطفل وعلق له في رقبته رقبة يا منحوس يا شؤم يا اللي جيت وجبت لنا الخيبة معاك، وجبت لنا جيت لنا وجبت لنا الأحزان معاك والحرمان معاك. وفي الكبر اتحرم الأب والأم من ابنهم، و عاش الابن تعيس وعاش الاب والام تعيس، واتسجن كريم في سجن النحس اللي سجنوا فيه والده منذ طفولته، وكان هذا الوالد هو السبب في تعاسة ابنه العمر كله. دي قصة يا جماعة من قصص النحس ومن قصص التشاؤم، والقصص اللي بنعيشها في حياتنا كتير اللي بترتبط بكده. مثلا قصة تانية، قصة مثلا أحمد ده كل حياته لابس ساعة واحدة عمره ما بيغيرها، لابسها من سن 12 سنة لغاية سن 40 سنة، ما قدرش أقلع الساعة دي، لأني لو قلعت الساعة دي هيضيع معاها الحظ السعيد وهيضيع معاها التوفيق. بنت تانية مثلا نجيب قصة إيمان أو وضع إيمان. إيمان دي لازم كل يوم بقالها 30 سنة لازم تفطر مربى كل يوم الصبح، لأن المربى دي هي كانت وراء نجاحها في حياتها وتوفيقها في عملها. ده طارق مثلا، قصة طارق. طارق ده لابس شامبر نظارة دقع على عينه قوي قوي وبقى خلاص موضة قديمة جدا من 10 سنين، بس هو ما يقدرش يقلع شامبر النظارة لحسن يسيبه سوء حظ. نعرف برضو عن قصة مثلا حسين. حسين ده ما يقدرش يتحرك ويبتدي الأسبوع بتاعه إلا بعد ما والدته تقرأ له فنجال القهوة علشان تقدر تعرف له الغيب اللي هيحصل له الأسبوع اللي جاي وتحذره من الغيب وتضمن له المستقبل السليم. هنسمع دلوقتي عن قصة برضو واحدة أم ما رضيتش بقضاء الله وقدره وما عجبهاش يعني الأيام اللي بتعيشها بنتها، فبرضو دخلت في قصة أوهام. قصة أوهام كبيرة الحقيقة، أنا ما ناقشتهاش كتير في الدروس عندي لأني ما بحبش أناقش المواضيع دي، لكن هحكي لكم أحد القصص المرتبطة برضو بالوهم اللي بنعيشه في حياتنا، الوهم اللي مرتبط بعدم التوكل على الله سبحانه وتعالى، الوهم المرتبط بإن ياريتنا نقدر نعرف الغيب وياريتنا نقدر نحل مشاكل الغيب من غير ما نكون الناس مؤمنين بالله سبحانه وتعالى. دي قصة كانت منشورة في أحد الجرائد، إن دي بنت تخرجت من الجامعة الأمريكية واشتغلت في أحد الشركات الكبيرة. بنت جميلة جدا وأنيقة جدا وحديثها في كلمات عربي وكلمات إنجليزي وكلمات فرنساوي، يعني دي بنت على مستوى ثقافي رفيع. البنت لم تتزوج رغم أنها خطبت 3 مرات، وفي كل مرة بيقوم العريس بفسخ الخطبة لأسباب بيقولوا هما الأهل العروسة أنها أسباب تافهة جدا. طبعا الأم تعقدت وقالت أن لابد أن احنا بسرعة نعرضها على واحد يشوف لنا إيه الحكاية، البخت بتاع البنت والحظ بتاع البنت ليه كده حظ متعسر، وإزاي أن احنا نقدر في المستقبل نغير الحظ بتاع البنت بحيث لما يجي لها العريس الرابع نبقى متأكدين أن الجوازة تستمر. يعني ازاي ان احنا نتدخل مع الغيب بتاع ربنا ونعرفه ونظبطه بحيث ان ما يطرش منها العريس الرابع. طبعا هكمل لكم انا القصة. القصة ان راحت هي الواحد دجال بيعرف يعني اسباب الغيب ومن وجهة نظرهم طبعا استغفر الله العظيم. طبعا برضو وهم زي بالضبط التشاؤم وزي التفاؤل وزي الابراج كويس وزي معرفة عرفت البخت وقراية الفنجال. فراحت للراجل الدجال ده، فالراجل الدجال ده قال لها والله مشكلة بنتك دي ملهاش غير حل واحد، بنتك اللي كان اسمها ليلى ان احنا نقول لها تيجي كده يعني في احد الايام هننزلها في احد القبور تقعد فيه كده شوية كام ساعة كده الساعات الاخيرة من الليل هندفنها. كان القبر ده مدفونة فيه عروسة جديدة كويس، يعني يدوبك هي العروسة اتجوزت اسبوع كده وتوفت، فاحنا هندفن ليلى دي صاحبة الحظ التعيس دي مع العروسة بحيث انها هتاخد حظ العروسة وتتفك العقدة. طبعا هنا القصة دي يا جماعة دي قصة ام نقدر نقول عليها انها نفسها بنتها تتجوز وكذا، ولكن الجواز والطلاق والاقدار كلها اقدار لله وليها حكمة من الله، ولا يجب على الانسان انه يحاول ان يتدخل فيها ويعرف اسبابها. المهم ما علينا عشان نكمل القصة. اللي حصل طبعا ايه، ان الام قالت لبنتها حبيبتي عشان نقدر ان احنا ننتهي بقى من حكايه العرسان اللي بيهربوا دول على طول، انا عايزاكي كده تستجمعي شجاعتك وانا حاجي معاكي وهيكون معايا زي لمبه صغيره كده هقفلك فوق القبر كويس، انت بس تنزلي كده خطوتين كويس لغايه ما يعني ساعه ولا ساعتين كده وتقعدي مع العروسه اللي ميته دي تقومي ايه ينفك على طول عنك المشكله اللي فيكي دي، تتفك عقدتك وايه، ولما يجيلك العريس الجديد يمشي الموضوع على طول وتتجوزي على طول. طبعا ده محاولة للتدخل في الغيب، محاولة لمنع الوضع اللي فيه البنت، ومنع محاولة للتأكد ان في المستقبل هما يقدروا يتأكدوا ان الجوازة اللي جاية هتتم. اللي حصل بالضبط ان البنت اول خطوة لها داخل القبر وقدرتش تكملها، ابتدت تجيلها حالة من الفزع الشديد وابتدت تطلق صرخات هستيرية هستيرية ابتدت تصوت بشدة جدا عند أول خطوة. الأم طبعا جريت بسرعة وسحبت البنت من القبر المرعب. البنت جالها صدمة عصبية وفضلت تحت العلاج فترة طويلة. البنت خرجت من التجربة الأليمة دي وأعلنت رفضها التام للزواج نهائيا مدى الحياة، رغم أن هي جالها عرسان كويسين، إنما قالت لا يمكن أتجوز تاني وبسم الله الرحمن الرحيم، ولا يمكن أني أنا يعني أقرب من هذه المنطقة. كويس، طبعا دي فتاة الجامعة الأمريكية، دي ضحية للأسف الشديد محاولة الأم أنها تتدخل في أقدار الله، محاولة الأم أنها تتأكد أن المستقبل حيمشي في مصلحتها وأن الجوازة حتتم من مصلحتها. طبعا القصة دي طبعا الناس تروح للدجالين ويحاول أنهم يحلوا مشاكل حياتهم وأقدارهم وعدم رفضهم وقبولهم لأقدار الله، وكيف أنهم يستطيعوا إزاي في المستقبل أن القدر يتغير. كل دي الخرافات وكل دي الأوهام اللي الناس بتروحها وبتدفع فيها الفلوس وبتدفع فيها العقول وبتدفع فيها الإيمان بالله، ولا يكون إلا ما يشاء الله سبحانه وتعالى. حبيت أديكم بعض القصص عن ليلى، عن كريم، عن طارق، عن إيمان، عن أحمد، كلهم جميعا بيعيشوا داخل الأبراج والأحلام والتفاؤل والتشاؤم والدجال والفنجال والطالع والتعويذة وراية الكف، كلهم بيشتروا الوهم، كلهم بيبيعوا الإيمان وبيبيعوا العقول. كل اللي الناس دي عايزاه حاجة واحدة، إنها تحاول تعرف الغيب وبالتالي تمنع الضر اللي ممكن يحصل لها في الغيب، نمنع إن إحنا نفقد عريس، نمنع إن إحنا نفقد عمل، نمنع إن إحنا نعمل صفقة تجارية وتكون خسرانة، نمنع إن إحنا نخسر مثلا أي مال عندنا. كل اللي بيدور حواليه كل الناس دي إنها عايزة تعرف الغيب، إنها عايزة تهرب من اللي مكتوب عليها في المستقبل، إنها عايزة تغير القدر وتختار القدر. للإجابة على كل هؤلاء هنجاوب عليهم على سؤال: لماذا نبيع أقدرنا؟ لماذا نبيع عقولنا؟ هل يمكن الفرار مما كتب الله علينا في المستقبل؟ هل يمكن أن نغير أقدارنا ونختارها؟ هل يمكن أن يعرف البشر غيب الله سبحانه وتعالى؟ هنرد عليهم بآيات قرآنية ربنا سبحانه وتعالى أرحم الراحمين أنزلها لنا في كتابه الحكيم، عشان تبقى دايما المرجع لنا اللي بيثبتنا واللي بيحركنا في الحياة. الأمر بيد الله والغيب لله والأقدار أقدار الله، و ما كتب علينا هو من قدر الله سبحانه وتعالى. وحنقرأ دلوقتي ثلاث آيات من القرآن الكريم، إن شاء الله من خلالها هنتثبت، إن شاء الله من خلالها هنكون من المتوكلين، إن شاء الله من خلالها هنقول لا للتشاؤم ولا للتفاؤل، وحنقول لا للأبراج ولا للحظ ولا للخرزة الزرقاء ولا للطالع ولا للتعويذة ولا للكف ولا للفنجال، ولكن وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وحنبدأ بأول آية من آيات القرآن الكريم، الآيتين اللي موجودين في سورة الحديد، الآية رقم 22 والآية رقم 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. الآية رقم 22 يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى لنا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نلقها، يعني أي شيء في الأرض أو في الناس، من الأرض أو من الناس، كله مكتوب من قبل أن يخلق الأرض ومن قبل أن يخلق الناس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث قبل أن تخلق الأرض ب50,000 سنة. كله مكتوب كويس يا جماعة. لازم نؤمن بحاجة، لازم دي يا جماعة الإيمانيات. الإيمانيات دي هي رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالإنسان، أن هي دي الشيء اللي بيؤمن به الإنسان، الشيء اللي بيتحرك به الإنسان في الحياة، الشيء اللي بيوضح له خطه في الحياة. لازم نؤمن أن الوجود اللي احنا عايشين فيه ده وجود قايم على الدقة، قايم على تقدير الله سبحانه وتعالى. مفيش حادثة بتحصل في الحياة إلا وهي مقدرة من قبل أن تخلق. يعني ما فيش حاجة بتحصل إلا وقد تم تقديرها من قبل بالله سبحانه وتعالى. كل شيء محسوب حسابه في الحياة، لا في مكان للمصادفة ولا في حاجة بتحصل كده وخلاص. قبل ما تتخلق الأرض وقبل ما تتخلق الأنفس كان في علم الله سبحانه وتعالى الشامل الدقيق كل حدث هيحصل في حياتنا في وقته بالضبط. كويس، ده في علم الله سبحانه وتعالى. لازم نؤمن بكده، لازم نؤمن ان في علم الله. علم الله ايه؟ علم الله الشامل الكامل الدقيق، كل حاجة هتحصل على هذه الأرض كويس في وقتها بالضبط. كل حادثة من دي في علم الله سبحانه وتعالى، لا في صدفة ولا في حاجة حصلت كده سبحان الله مش قادرين نفهم حصلت ازاي. الكلام ده مش موجود خالص. لازم نؤمن يا جماعة ان في علم ربنا سبحانه وتعالى مفيش كلمة ماضي وحاضر ومستقبل، لا، الفواصل الزمنية دي موجودة في عالمنا احنا، لان احنا ناس خلقنا للفناء كويس. لكن الله سبحانه وتعالى اللي هو عنده الحقيقة المطلقة، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق الوجود، ربنا هو اللي بيطلع على الوجود كله، ربنا سبحانه وتعالى لا عنده حدود ولا عنده قيود كويس. والكون ده كله في علم الله سبحانه وتعالى بلا حدود ولا فواصل كويس. كل حادثة محطوطة في التصميم الكامل لهذا الكون. كل مصيبة من خير او من شر كويس بتحصل في الارض او بتحصل لاي واحد فينا كويس، هي في الكتاب اللي ربنا سبحانه وتعالى عند الله سبحانه وتعالى من قبل ولا ظهور الارض او من قبل ظهور الناس. يعني من قبل ما تظهر الارض ولا تظهر الناس في كتاب عند الله سبحانه وتعالى. الكتاب ده مكتوب فيه كل حادثة محطوطة في وقتها، محطوطة هتحصل لمين، محطوطة هتحصل له فين كويس، لان ده علم الله سبحانه وتعالى. وربنا قال في اخر الآية ان ذلك على الله يسير. ايه بقى قيمة ان انا اعرف الحقيقة دي؟ قيمة ان انا اعرف الحقيقة دي ان يبقى دايما عندي سكون وامن وطمأنينة لما يحصل لي خير او لما يحصل لي شر كويس. ازاي بقى الانسان يا جماعة لما يتخيل نفسه ان كل حاجة بتحصل له في حياته دي كويس هي بالضبط محطوطة في مكانها اللي ربنا سبحانه وتعالى قدرها لها في علمه كويس قبل أن نخلق. لما الإنسان يتأكد من أن الأحداث دي مكتوبة في الكتاب الأزلي قبل ما نتخلق وقبل ما الأرض تتخلق كويس، وأن دي جزء من التقدير العام للكون كله ومن حركة الكون كله كويس، وأنها دقيقة جدا عند ربنا ومحطوطة في مكانها بالضبط. لما أتأكد أنا من داخل نفسي من علم الله، أتأكد من ان الكتاب الأزلي مكتوب فيه كل ما يحدث لي وما يحدث حواليا وما يحدث على الارض من قبل ان نخلق احنا او الارض، لما يستقر الشعور ده بقى في نفسي فعلا 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 هيجي لي راحه وهيجي لي طمانينه لمواقع القدر. اينما يذهب القدر انا عندي راحه وعندي طمانينه كويس، لا بحزن على اللي فاتني ولا بفرح فرح شديد باللي جالي كويس، لكن انا بمشي مع اقدار الله، طايع على أقدار الله، راضية بأقدار الله سبحانه وتعالى، لأني أعرف أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأعرف الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم ما أصابك ما كان ليخطئك، وما أخطأك ما كان ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. جفت الصحف يعني الأمر مكتوب واترفعت الأقلام يعني انتهت الكتابة. وجفت الصحف يعني الحبر جف على في الكتاب الأزلي. وهذه هي أقدار الله الذي له العلم وحده وله القدرة وحده وله الإرادة وحده. فلا أفرح بالأشياء اللي بتجيلي فرح يعني يبقى شديد قوي. ليه؟ لأنه عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طب أعمل إيه مع أقدار حياتي؟ ده أنا لو كنت أعرف إن الحاجة اللي جاية لي دي وأنا شايفاها أنها خير يمكن ما تكونش خير، واللي أنا شايفها شر يمكن ما يكونش شر. أقدار عمالة تحركني هنا وهنا وهنا، أعمل إيه؟ أمضي مع أقدار الله، أرضى بأقدار الله، أتوكل على الله سبحانه وتعالى. هو ده موقع التوكل بيظهر أهميته في حياة الإنسان. لما الإنسان يؤمن أن الغيب فقط لله سبحانه وتعالى، والإرادة فقط لله سبحانه وتعالى، وإن كل اللي هيحصل على الأرض هو مكتوب في الكتاب الأزلي قبل أن تخلق الأرض وقبل ما أن يخلق البشر، يبقى عندي إيه؟ يبقى عندي استسلام ورضا وتوكل على من بيده الأقدار، وتوكل على من له علم الغيب الله سبحانه وتعالى. هي دي منطقة الإيمان بالغيب، هي دي منطقة اليقين إن ما أصاب من مصيبة إلا موجودة في الكتاب قبل ما تتخلق الوجود وقبل ما يتخلق البشر. يبقى يا بشر ليه بتروحوا للدجال عشان يغير المستقبل؟ ليه بتروحوا للأبراج علشان تعرفوا فيها يوم 28 يعني بعد 3 أيام هيحصل إيه؟ وما أنا من النهاردة أغير عشان أغير اللي هيحصل بعد 3 أيام؟ يا أيها البشر، ألا تؤمنوا أن الغيب لله سبحانه وتعالى فقط؟ ألا تؤمنوا أن الكتاب الأزلي مكتوب فيه كل اللي هيحصل لكم حتى تتوفوا؟ فإذا لماذا تهربوا من أقدار الله بغضب الله؟ الإنسان اللي يروح يحاول يروح لواحد يعرف الغيب أو يحاول إن هو يقولك أصلاً لو شفت القطة الصدى الصبح ده معناه إن هيحصل لي شؤم، يبقى أنا بقى من خلال إيماني بقدرة النحس اللي موجودة في القطط السودة يبقى أنا النهاردة مش هتحرك عشان أنا طلعت نبيه قوي وبستخدم عقلي والإشارة جات لي من القطة السودة اللي عدت قدامي، فأنا النهاردة مش هخرج ولا هروح أعمل الخطوبة اللي كنت هعملها أو هروح أعمل الصفقة. أنا دلوقتي بمشي بعرف المستقبل بتاعي من العلامات اللي بشوفها. وفي إنسان يقدر يعرف المستقبل؟ هو في انسان يقدر يغير اذا كنت انت مكتوب لك هتخطب او مش هتخطب؟ هو انت تقدر تغير اللي مكتوب قبل ما انت تتخلق وقبل ما الارض تتخلق؟ هل يا جماعه احنا ناس بنؤمن بايات القران ليه بنبيع عقولنا؟ ليه بنبيع ايماننا بالله؟ ليه بنقول لربنا يا رب لا ده انا اقدر اعرف الغيب عن طريق البرج، واقدر اعرفه عن طريق التشاؤم، واعرفه عن طريق الدجال، واقدر اغير بكره، واقدر اجيب العريس اللي مش هيكتب لي، او هجيب السفريه اللي انا نفسي فيها، او مش هبيع البيت اللي مكتوب ان المفروض ان انا هغير كل حاجة يا رب؟ ليه يا جماعة بنعمل كده؟ خلينا نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا وقائدنا، علمنا ايه في هذه المنطقة علشان ننقذ عقولنا وننقذ إيماننا وننقذ توكلنا على الله ونكون من المتوكلين على الله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هنقرأ دلوقتي عن علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم بمنطقة الغيب ومنطقة النفع والضر علشان يتضح لنا ونؤمن ونتأكد أن الغيب فقط لله وأن النفع والضر فقط لله سبحانه وتعالى، ونكون زي الرسول صلى الله عليه وسلم. ونقرأ دلوقتي من سورة الأعراف الآية رقم 188. وهنا يا جماعة حقيقة قبل ما أنتقل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني كيف كان هو قدوتنا الحسنة في موضوع الإيمان بالغيب والإيمان بالقضاء والقدر، قبلها يا جماعة أحب مثلا أن أوري قد إيه إحنا عايشين في الأوهام وقد إيه إحنا أفكارنا مشوشة من ناحية يعني التوكل على الله سبحانه وتعالى. لما يبقى في مثلا عندنا اسمه رب صدفة خير من ألف ميعاد، يعني حكاية الصدفة دي كلمة بتبقى موجودة قوي في حياتنا. الواحد يقولك أصل ده حصل لي صدفة، أصل الصدفة كانت جامدة قوي، صوري أنا يعني كنت ماشي يمين وبعدين حودت شمال كده، صدفة كده. صدفة يعني شيء غير مرتب، شيء مش في الحسبان، شيء حصل فجأة. يا جماعة في أقدار الله ما فيش حاجة اسمها صدفة، أوكي؟ ما فيش حاجة بتحصل كده عند ربنا كده غير مرتبة، أو كان ممكن تحصل أو كان ممكن ما تحصلش. الكلام ده غير موجود في أقدار الله سبحانه وتعالى. كل حادثة، كل حركة، كل تغيير، كل يعني ما هو يحصل في حياة الإنسان كله مكتوب بكل الدقة، كله محسوب بحسابات الله الدقيقة، ما كانش ممكن يحصل غيره. ما فيش حكاية صدفة وخير من ألف ميعاد. كل الكلام ده كلام فاضي، كل دي يعني شائعات وأوهام بنروكها في حياتنا عشان نهرب من اليقين بالقضاء والقدر، نهرب من التوكل على الله. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا في كلمة حظ ولا في كلمة صدفة ولا في كلمة صدفة خير من ألف ميعاد. هرجع دلوقتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف تكون علاقتنا بالغيب، كيف تكون علاقتنا بالنفع والضر، كيف يكون علاقتنا بالتوكل على الله. سورة الأعراف الآية رقم 188. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. في هذه المدية جماعة فيها إعلان عن إن عقيدة التوحيد الإسلامي، في التوحيد في الإسلام، في ليس هناك أي صورة من صور الشرك. ربنا سبحانه وتعالى فقط هو اللي له الغيب، ربنا سبحانه وتعالى فقط هو له الإرادة، ربنا سبحانه وتعالى فقط اللي بيتحكم في الحياة. ودي حقيقة لازم يؤمن بها الإنسان المسلم، ويؤمن أن ليس لأحد من البشر أن يشارك الله سبحانه وتعالى في هذه الخصائص الإلهية. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو خلق الله، اللي هو حبيب الله، اللي هو اللي اصطفاه الله سبحانه وتعالى برسالة الإسلام، بيقف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند عتبة الغيب زي أي بشر تاني. بيقف الرسول صلى الله عليه وسلم وبيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هنا بيعلن الرسول صلى الله عليه وسلم إن مشيئة الله سبحانه وتعالى هي المشيئة الوحيدة التي تحكم الحياة. الإرادة لله والقدرة لله فقط. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله قريب منه كل القرب، اللي اختاره الرسول، اللي اختاره ربنا سبحانه وتعالى يكون خاتم الأنبياء، الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيشفع يوم القيامة لأمته، الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور في الآية دي أن يعلن الناس جميعا أنه بشر، وأنه لا يعلم الغيب، وأنه لا يستطيع أن يطلع على الغيب، وبالتالي لأنه ما بيعرفش الغيب يبقى لا يستطيع أن يملك لنفسه النفع ولا يملك لنفسه الضر، لأنه ما بيعرفش الغايات قبل، ما بيعرفش أن العمل ده هيوصلني للخير ولا العمل ده هيوصلني للشر. ليه؟ لأنه ما عندوش علم غيب. طالما أنه ما عندوش غير علم غيب يبقى حركته هيكون فيها نفع وهيكون فيها ضر، كويس؟ لأنه بشر، وأمام الغيب كل ما خلق الله على الأرض بشر لا يملكون أن يعرفوا الغيب ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. إذن ما هي وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هم دول الناس المؤمنين، المؤمنين هم اللي هيتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، المؤمنين هم اللي دايما هيقولوا إذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القريب من الله سبحانه وتعالى، ربنا خلاه يعلن في القرآن إنه لا بيعرف خير ولا بيعرف در، وإنه ما بيعرفش الغيب، وإنه بيقف زي البشر كلهم أمام الله سبحانه وتعالى في هذه المنطقة. لابد كلنا أن احنا نؤمن أن احنا كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى، لا نعرف نفع ولا نعرف ضر ولا نعرف غيب، لأننا موجودين في امتحان الحياة الدنيا كويس، وإن الحياة امتحان الحياة الدنيا دي لابد أن يختبر فيها الإنسان، يختبر في إيمانه بالله، يختبر في إيمانه بالقضاء بالله سبحانه وتعالى. يظل الإنسان دايما بيعيش في الآية الكريمة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يظل البني آدم كل ما يشوف ناس بيجوا يقولوا احنا هنجيب الكولر برولية وحنقول لكم ان السنة الجاية هيحصل كذا وكذا وكذا، استغفر الله العظيم. الناس اللي ما تعرفش لها رب، اللي تيجي عند بدايات السنة وتقولك اصل السنة دي هيحصل 1 2 3 واحنا بنحذركم واحنا بنقول لكم واحنا بنكفر بيك واستغفر الله العظيم، الناس دي لابد انها تعرف ان الغيب لله سبحانه وتعالى، الناس دي لازم تعرف ان لها حدود مع ربنا، الناس دي لازم تعرف انها بتستجلب غضب الله عليها، الناس دي لازم تعرف انها بتناطح الله في علم الغيب وبتناطح الله في الإرادة وفي القضاء وفي القدر وفي الخير وفي الشر، عشان كده بتستجلب على نفسها غضب الله، وبتستجلب على نفسها السنين السوداء اللي بتمر على الناس في جميع أنحاء الأرض، خيبة في الأخلاق وخيبة في القيم وخيبة في المعاملات وخيبة في العلاقات وخيبة في الأموال وخيبة على جميع في الأبناء وخيبة في الصحة والمرض بينتشر. واستغفرك وأتوب إليك يا رب العالمين من أيام يعيش فيها البشر يرفضوا أن يكونوا عبيد لله، يرفضوا أن يعترفوا بوحدانية الله، يرفضوا أن ينتموا إلى الله، يرفضوا أن يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، يعيشوا يبيعوا عقولهم وأيامهم وإيمانهم، يبيعوا توكلهم على الله للوهم وللخرافة وللدجالين وللمشعوذين وللأبراج واستغفر الله العظيم للشيطان ولكل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. نجري ونبيع فلوس ونبيع وقت وندفع من وقتنا ومن أيامنا ومن عقولنا ومن مستقبلنا ومن علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، ندفع أي شيء لأي حد جاهل أو مش فاهم أو مش مؤمن أو مش استغفر الله العظيم من شياطين الإنس، ندفع له أي شيء علشان يتوهنا وعشان يشتري عقولنا وعشان يعيشنا في وهم إن أنا بحذرك من ده وحغلي بالك من ده وإنك أنت كده مش هيصيبك والعروسة دي ما تتجوزهاش والشغلانة دي ما تروحهاش والسفرية دي ما تسافرهاش، عشان كده احنا بنحميك وبندخلك في الحذر وبنغني عنك من القدر تخلف، استغفر الله العظيم، وعلامة من علامات عدم الإيمان بالله وعدم الإيمان بوحدانية الله وعدم الإيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى. وتقف الناس اللي استغفر الله العظيم دايرة في التشاؤم ودايرة في التفاؤل، متعلقة بيك أنها متعلقة بالحياة، حياتها هي التشاؤم والتفاؤل والنظارة ونمرة 13 ونمرة 7 والفستان الأحمر والبلوزة الخضراء والشارع اللي لازم أمشي منه. استغفرك واتوب اليك يا رب، وحدوة الحصان واللي نعلقه في العربية واللي نعلقه في البيت والخمس خمسات اللي بتمنع الحسد وندق على الخشب عشان الارواح اللي موجودة في الخشب ما تخليش حد يحسدنا. وأكم وأكم وأكم، وكل واحد بيسمع الدرس ده يا جماعة لازم يسأل نفسه، ليه بعمل كده مع ربنا؟ ليه بأذي ربنا؟ أنا ليه بأذي، استغفر الله العظيم، ليه بأذي علاقتي مع الله؟ ليه بقول للربنا يا ربنا الغيب مش لك، الغيب لشوية العالم دول، الغيب لشوية بتوع الأبراج، الغيب لشوية الدجالين؟ ليه بقول لربنا إن القطة السودة هقدر استخدمها عشان أمنع أقدارك، عشان ما أخرجش بكرة، عشان ما يجراليش حاجة، هقدر استخدم الحاجات اللي بتفائل بيها عشان تحركني، لكن توكل لا، ايمان لا، توحيد لا، رضا بقضاء وقدر لا. احنا عايشين مع ربنا كده يا جماعة، احنا بنبيع اولا عقولنا، وبعدين بنبيع ايماننا بالله، وبعدين بنبيع السكينة، وبعدين بنبيع الطمأنينة، وبعدين بنبيع السلام النفسي، وبعدين بنبيع الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وبعدين بنقطع الصلة مع الله، وبعدين بنوقف التوكل، وبعدين بنوقف رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين أستغفرك وأتوب إليك يا رب. من حياة بيعيشها البشر في هذه الأيام، كل واحد خايف من اللي جنبه، وكل واحد شاكك في اللي جنبه، وكل واحد بيمثل على اللي جنبه، وكل واحد بينافق اللي جنبه، وكل واحد نفسه ياخد مصلحته من اللي جنبه ويهرب وما يسلمش عليه. لا بقى في بيننا اخوه، ولا بقى في بيننا رحمه، ولا بقى في بيننا صداقه، ولا في اخلاص، ولا في موده، ولا في حب، ولا في عطاء، ولا في انسانيه. مفيش حاجه يا جماعه، عايشين بنمثل على بعض، وخايفين من بعض، وخايفين انك انت تاخدي اكتر مني، او انك او ان دي توصل لغير ده، ماديات في ماديات في ماديات. افقدتنا الايمان، وافقدتنا رحمة ربنا، وافقدتنا التوكل على ربنا، خلتنا ناس وحشين، قلوبنا وحشة، لان ربنا مش راضي عننا، لاننا قاطعين العلاقة مع مصدر الحب، ومصدر الرحمة، ومصدر السعادة، ومصدر الامن، ومصدر الايمان، ومصدر النور، ومصدر الطمأنينة، الله رب السماوات والارض. لما يقطع العبد علاقته مع ربه سبحانه وتعالى، لما نبقى بنرسل لربنا طول الوقت رسائل معكوسة، رسائل خيبانة، رسائل لا ترضي، لا ترضي يعني الإنسان اللي بيخاف من ربنا. إزاي بنعمل كده مع ربنا يا جماعة؟ ليه نسينا قرآن؟ ليه نسينا ربنا؟ ليه نسينا نفسنا؟ إيه اللي جرالنا؟ لازم نقف ونقول معقول إحنا المسلمين رسولنا صلى الله عليه وسلم قايل في القرآن: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، بيعلن إيمانه بمشيئة الله المتحكمة في الحياة: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لا، أنا ما أعرفش الغيب، لأن لو كان عندي الغيب سيدنا محمد بيعلمنا ربنا على لسان سيدنا محمد. لعل وعسى، لعل وعسى أن نقول إذا كان ده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول: لا أقدر أجيب خير ولا أقدر أمنع شر عن نفسي، عشان أنا ما أعرفش يا جماعة. بيعلمنا ما أعرفش الغيب. اتعلموا، اتعلموا يا مسلمين، ارتبطوا بالقرآن، ارتبطوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فروا إلى الله، فروا إلى التوكل على الله، ارتبطوا بربنا، ارضوا بالله سبحانه وتعالى. لما حنرضى بأقدار الله سبحانه وتعالى هيهوننا علينا. ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ربنا سبحانه وتعالى قال: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يا جماعة، الإيمان بالقضاء والقدر هو الباب اللي بيؤدي إلى التوكل على الله. ترمي حمولك على ربنا، ترمي مشاكلك على ربنا، ترمي غلبك على ربنا، ترمي مستقبلك على ربنا، وانت واثق تمام الثقة ان ده هو المخرج الوحيد لك من كل مشكلة، ومن كل خوف، ومن كل قلق، ومن كل احتياج، ومن كل اضطراب، لأن الأمر بيد الله. اللحظة اللي تعلنه فيها انك انت مؤمن بوحدانيته، مؤمن بانه بس اللي يعلم الغيب، مؤمن ان ربنا بس اللي يملك النفع، وربنا بس اللي يمنع الضر، لا تشاؤم ولا تفاؤل ولا برج ولا سحر ولا دجال ولا قهوة ولا كف ولا استغفرك واتوب اليك يا رب. يوم ما نقدر نوصل الرسالة دي لربنا بالصدق، حتتنزل علينا جميعا رحمة الله سبحانه وتعالى، تفك الكرب وتصلح الأمور، وتصلح الأبناء، وتصلح الصحة، وتصلح الرزق، وتصلح الوجود وتصلح الحياة وتصلح النفوس، ونلاقي نفسنا بنعيش في دنيا جميلة جدا، دنيا فيها أمن وأمان وسلام واستقرار وتوكل على الله سبحانه وتعالى. لا أخاف أبدا لأن لي رب، ولا أقلق على بكرة لأني ما امتلكش حاجة ولا أعلم الغيب ولا أعرف، يمكن اللي أنا خايفة منه يكون هو فعلا حق السعادة، ويمكن اللي أنا بحاول أن أجيبه عن طريق القطة وعن طريق رقم 13 وعن طريق حدوة الحصان، يمكن هو ده عين الشر اللي حيأذيني. ماليش دعوة بكل ده، ماليش دعوة بكل التخلفات دي، ماليش دعوة بطريق الشياطين، ماليش دعوة بشياطين الإنس اللي بيبيعونا عقولنا وبيبيعونا قلوبنا وإيماننا وأرواحنا وأيامنا مستقبلنا. يا جماعة خلينا زي الرسول صلى الله عليه وسلم، خلي دايما الآية رقم 188 من سورة الأعراف تبقى دايما محطوطة في قلوبنا. ده رسولنا صلى الله عليه وسلم اللي هو قدوتنا، قال لا 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 أعرف شر ولا أعرف ضر ولا أعرف غيب، أنا بشير وأنا نذير، بأنذر وببشر المؤمنين. هنقرأ دلوقتي آية من سورة الأحزاب، أدعو الله سبحانه وتعالى إنها تنور في قلب كل واحد فينا نور التوكل على الله، نور اليقين بوحدانية الله، نور الشكر لله سبحانه وتعالى إنه ما بيعلمناش الغيب. اللي يعرف الغيب ده يا جماعة، اللي بيتخيل إنه ممكن كان من الأفضل إن أعرف بكرة عشان أصلحه قبل ما أجي، يبقى إنسان عمره ما حس بحقيقة الحياة الدنيا. يكفينا من الدنيا الحاضر اللي احنا فيه، يكفينا من الدنيا امتحان النهاردة. انا هقدر على امتحان النهاردة وهقدر على امتحان بكرة؟ ما يمكن يرحمني ربنا النهاردة وما اشوفش بكرة. ده ليه بنحاول نعرف بكرة؟ لازم كل واحد يسأل نفسه، هو انا ضمن ان يجي بكرة؟ هو انا اعرف اللي ممكن يحصل لي بكرة ده ممكن يكون خير ولا شر؟ هو انا عندي تقدير؟ هو انا عندي قدرة؟ هو انا عندي إرادة؟ هو انا عندي حاجة خالص؟ انا بني ادم غلبانه شويه تراب، عايشه النهارده في رحمه ربنا، ماليش الا ربنا، اسند على ربنا واتوكل على ربنا واعتمد على ربنا وافوض امري في اللي يظلمني ويجي عليا وياكل حقي بس لربنا، لان ربنا هو كل شيء وما غير الله الا التراب. يا جماعه لازم نجري بانفسنا وبارواحنا للمناطق دي، واحات الرحمه، واحات الإيمان، واحات اليقين، واحات التوكل. الناس اللي بتعيش في المنطقة دي يا جماعة بتبقى بتعيش في مناطق رحمة الله سبحانه وتعالى، توكل على الله سبحانه وتعالى، الرضا بأقدار الله سبحانه وتعالى، اليقين بأن كل ما عند ربنا سبحانه وتعالى هو الخير. يا جماعة لازم دايما نفضل في المنطقة دي، لأن المنطقة دي بتريح الإنسان. وحننقل دلوقتي على الآية الثالثة اللي حنتعلمها النهاردة، وهي من سورة الأحزاب الآية رقم 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العظيم. احنا هناخد الجزء الاول من الآية، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. الجزء اللي احنا عايزين ناخده علشان بسم الله الرحمن الرحيم يكون مرتبط بدروس القضاء والقدر، سوري، دروس التوكل على الله اللي احنا بنتعلمها. الدرس ان الناس اللي بتحاول انها تعرف بكرة في ايه عن طريق البرج، عن طريق التشاؤم، عن طريق التفاؤل، عن طريق بعض من الاحلام، عن طريق الناس اللي هي بتقرأ الفنجال او بتقرأ الطالع او الناس اللي بتقرأ الكفة، عن طريق الدجالين، عن طريق الناس اللي تحاول تتدخل في غيب الله الله وتمنع أقدار الله عن طريق المشعوذين. كل من يتدخل في غيب الله، كل من يتدخل في إرادة الله سبحانه وتعالى، كل هذا احنا قلنا انه كفر بالله، وكل ده محاولة للاختيار. ده مش عاجبنا ان النهاردة في مشكلة مثلا ان العريس بيجي وبيمشي، لا ما ينفعش، يبقى لازم احنا نتدخل ونحاول ان احنا نشوف ايه السبب ده ونحاول ان احنا نغيره، يعني نغير اقدار الله سبحانه وتعالى. على سبيل المثال، او زي ما قلت برضو ان انا خايفة من ان مثلا ان انا بكرة لو رحنا مثلا عشان نخطب عروسة، العروسة دي تطلع وحشة، طب نعمل ايه؟ ما نحاول نعرف قصة العروسة عن طريق بقى ان احنا نقرأ الفنجال والطالع وما ذكرته. النقطة اللي انا عايزة اوضحها يا جماعة هنا انه ما فيش اختيار في اقدار الله، في توكل، في توكل على الله سبحانه وتعالى، في رضا باقدار الله، في استسلام لله سبحانه وتعالى. يا جماعة ده الطريق الى التوكل على الله سبحانه وتعالى، ده الطريق الى الحياة اللي فيها الامن والامان. لازم نؤمن بالحقائق اللي انا هذكرها المتعلقة بالتوكل على الله، المتعلقة اني امضي في الحياة وانا لا اعلم الغيب، امضي في الحياة وانا راضي بكل اللي هيجيلي، امضي بالحياة وانا عندي يقين ان ما عنديش حق اختيار، ما اقدرش اختار لا خير ولا شر ولا ضر، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لاني ما اعرفش الغيب، لان دي قوانين الحياة، لان ده الايمان بالله، لانها الغيب والنفع والضر والإرادة، كل هذا لله سبحانه وتعالى. لازم أتحرك في الحياة زي ما كانوا المسلمين مع أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، بيؤمنوا بأنه ليس لك من الأمر شيء، لا أنا لي حكم على نفسي ولا أنا لي حكم على شيء في الحياة، أنا وما ملكت كل حاجة أنا عندي، أنا نفسي واللي امتلكه ملك لله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيصرف في الحياة، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيختار لنا أدوارنا في الحياة، ربنا هو اللي اختار لي أبويا وأمي، ربنا هو اللي اختار لي شكلي، ربنا هو اللي اختار لي عقلي، ربنا سبحانه وتعالى حدد لي مناطق في الحياة أنا ليا فيها إرادة، وما غير هذه الاختيارات في الحياة اللي أنا ليا فيها إرادة، فإن تظل إرادتي وتظل مشيئتي هي من مشيئة الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى زي ما وضحت في الآية الأولى من سورة إنها 22-23 من سورة الحديث، إن الكون اللي احنا عايشين فيه ده كله ليه خالق؟ هو الله، ليه مدبر؟ هو الله، بيحرك كل جزء من أجزاء هذا الكون تبعا لما قرره الله سبحانه وتعالى. ربنا حاطط لكل واحد فينا دور في الرواية الكبيرة، الرواية الكبيرة اللي هي ايه؟ اللي هي الحياة. كل واحد لنا فيه دور كويس. حركتنا بقى على مسرح الحياة ان انا مرة اكون دكتورة، ومرة اكون في البيت، ومرة اكون في مصر، ومرة اكون في امريكا، ومرة اكون داعية الى الله، ومرة اكون سليمة، ومرة اكون مريضة، ومرة اكون لوحدي، ومرة اكون مع اسرتي. كل الحركة اللي انا بتحركها على مسرح الحياة دي اللي بيختار لي الدور فيها هو الله سبحانه وتعالى. انا لا بعرف اختار الحركة، ما اقدرش النهاردة اقول وانا عايشة في امريكا لا خلاص بقى انا هقوم الصبح ارجع اعيش في مصر، لا، ليس لك هذا الاختيار. لابد الانسان يؤمن بهذا، لابد الانسان يؤمن بهذا عشان يتوكل على الله. اقول اللي هيكتبه لي ربنا بكرة هو اللي انا راضية بيه، اعدني متوكلة وراضية، حركني واختار لي الحركة متوكلة وراضية. لابد أن يكون هو ده طريق التوكل على الله، مش خلينا كده نشوف لنا حد كده يقرالنا الكف ولا يقرالنا الفنجال ويشوف لي بكرة هكون فين، أنا بكرة هكون في أمريكا، لا أنا مش عايز، أنا هغير وهاخد شوية حركات أعملها النهاردة واحجز تذكرة الطيارة وأأكد الحجز عشان أجري بكرة أروح مصر. يا سلام على الحياة الدنيا والامتحان اللي ممكن نتخيل أنه كده. دورك في مسرح الحياة مش انت اللي مختاراه، حركتك على مسرح الحياة مش انت اللي مختاراه، كل الحركة وكل الدور ده لله سبحانه وتعالى. ما حدش فينا عارف روايته كاملة هي ايه؟ انا معرفش انا هنتهي امتى، اليوم اللي هموت فيه هو انهي يوم، هموت على انهي حاله، هموت سليمه ولا هموت مريضه ولا هموت في المستشفى ولا هموت وانا عندي كام سنه، ولادي هيكونوا معايا ولا هكون لوحدي، ايه روايتي كامله على بعضيها انا معرفهاش. ليس ليا اني اختار الحركه، ليس ليا اني اختار بسم الله الرحمن الرحيم الموقع بتاعي. لا أنا صاحبة الرواية ولا أنا صاحبة المسرح. المسرح بيمتلك الله مسرح الحياة، رواية الحياة كبيرة، هي رواية خلقها الله سبحانه وتعالى. إحنا ناس أجراء عند ربنا سبحانه وتعالى، خلقنا عشان يمتحننا كويس. لازم لما أؤمن أنا بهذا وأؤمن أنا وأرجع وأقول إن أنا إنسانة ابتديت حياتي عايشة في مصر، ابتديت حياتي عندي أمل إني أكون طبيبة أطفال، أصبحت طبيبة أطفال وحمدت ربنا سبحانه وتعالى، وكل اللي في بالي إني هستكمل حياتي بقى في مصر وهعيش مع والدي ووالدتي وإخواتي وإن شاء الله أتجوز ونبقى كلنا جنب بعضينا وتستمر حياتنا ونجي وإخواتي يتجوزوا بابا وماما يعيشوا معانا، وتبقى دي روايتي في الحياة، رواية عادية زي رواية ملايين الناس. ده كان اعتقادي. لكن يا منى لازم تؤمني أن الرواية لله وأن مسرح الحياة لله وليس لك، وما كان لك أن تختاري. وفعلا اختار لله سبحانه وتعالى أن أترك بلدي وأن أتحرك في أرض الله في المشرق وفي المغرب، وحتى الطب اللي درسته سنين وأيام واشتغلته اختار لله سبحانه وتعالى أن أتركه وأنتقل إلى موقع آخر وأتعلم الحمد لله من ديني، أتعلم من الإيمان بالله، أتعلم من اليقين بالله، تغير موقعي تماما على مسرح الحياة. لم أختار وليس لي أن أختار، لأني لابد أن أستسلم لله سبحانه وتعالى، أستسلم لله بحيث أن أنا أرضى بكل ما يأتي به قدر الله سبحانه وتعالى، لأني عندي إيمان، لأن أصبح عندي يقين بأن قدر الله هو اللي بيحرك كل شيء وبيحرك كل حادثة وبيحرك كل حالة وبيحرك كل إنسان. لابد أن أستقبل قدر الله سبحانه وتعالى وأنا عارفة هذا القانون الواضح، القانون الواضح أن ليس في الحياة إلا قدر الله، وإن ليس في الحياة حركة إلا حركة اللي كتبها علينا ربنا. أستقبل قدر الله بقى بالثقة وبالأمن وبالطمأنينة وبالراحة، لأني أعرف من هو الله سبحانه وتعالى، أعرف أن الله هو أرحم الراحمين، أعرف أن الله لا يكلفني فوق طاقتي، أعرف أني لا أمتلك من الأمر شيء، بالتالي هستسلم ليد الله بتقودني وبتحرك وبتحركني، وأنا مطمئنة جدا شعرة مع الله بالأمن وبالثقة وباليقين ومتحركة مع الحياة في يسر وفي لين. اللي يجيبوا ربنا كل خير، واللي يقدروا ربنا كل خير، واللي يكتبوا علينا ربنا كل خير، واللي ياخدوا ربنا منه مننا كل خير. لما بيجي لي ألم بعالجه بالصبر، وبعرف إن ربنا بيوفي الصابرون أجرهم بغير حساب. لما بيجي لي مشاكل ما بخليش القلق والاضطراب، لا بتصبر، بتصبر، عندي ان شاء الله الامل في رحمة الله سبحانه وتعالى. دايما بيكون عندي احساس بان لابد ان اتحرك قدر الله سبحانه وتعالى، وانا راضي امنت وايقنت وادركت ومسكت بايدي ان الطريق الوحيد في هذه الحياة ان الانسان يكون عنده امن وسكينة، يكون عنده صحة نفسية سليمة، يكون عنده صحة جسدية إن شاء الله سليمة، يكون عنده خير في نفسه، يكون عنده اطمئنان في حياته، يكون عنده رحمة ربنا معاه، هو أني أمضي مع أقدار الله وأنا راضية، وأني أبذل في حياتي كل ما أستطيعه من العمل اللي علي، أؤدي ما علي وأدي مسؤولياتي وأدي أماناتي، ثم أترك الأمر كله لله يحركه لي في الاتجاه اللي كتبه علي أرحم الراحمين، وأنا متوكلة على الله حق التوكل، وحتى كل الحمول على الله، وحتى كل الآمال في الله، وحتى كل الرضا بأقدار الله، مطمئنية تمام الاطمئنان إلى أن يد الله اللي بتحركني واللي بتقودني هي اللي فيها الحمد لله يا رب رحمتك، وهي اللي فيها الحمد لله يا ربي التفويض إليك، وهي اللي فيها الحمد لله يا أرحم الراحمين السلام والأمن والأمان والطمأنينة واليقين والراحة، لأن كل هذه المشاعر لا يلقيها في القلب إلا الله سبحانه وتعالى. الإنسان بيتوازن بين الاستسلام المطلق لقدر الله، بين التوكل المطلق على أقدار الله، وبين أني أقوم بمسؤولياتي وأقوم بما يعني دوري في الحياة بكل طاقتي، وأنا مطمئنة إلى أني بهذا التوازن أستطيع أن أنا إن شاء الله يعني أضيف إلى الحياة إضافة جميلة، أستطيع أن أنا أقدم للحياة أبناء صالحين، أعمال صالحة، خير، أصلح من وجه الأرض ما استطعت، وأنا في نفس الوقت راضية ومستسلمة ومتحركة مع أقدار الله سبحانه وتعالى. لكن يعني ما يمر بي في الحياة من مشاكل، من صعوبات، من أمور غير متوقعة، لا يمكن أبدا أدخل في منطقة المفاجأة وفي منطقة أستغفر الله العظيم عدم الرضا، وفي منطقة الجزع، وفي منطقة إن شاء الله نروح لبتوع السحر، ويلا نروح للمشعوذين، ويلا نفتح الفنجال، ويلا نفتح الطالع، ويلا نشوف لنا حاجة نتشائم ونتفائل بيها، ويلا نقرأ البرج، ويلا نروح للحظ، ويلا نعرف بكرة، ويلا نشوف السنة الجديدة هتكتب لنا إيه. يا جماعة أنا عملت الدرس ده علشان يكون نهاية لدروس التشاؤم والتفاؤل والأبراج والأحلام والخزعبلات والأوهام وكل اللي احنا بنضيع وقتنا فيه وبنضيع عقولنا فيه وبنضيع أهم حاجة في الحياة يدركها الإنسان كل يوم، ارتباطي بربنا وانتمائي لربنا وتوكلي على ربنا واعتمادي على ربنا واحتياجي لربنا وغطايا ربنا وستري ربنا ورحمتي ربنا ومليش إلا ربنا سبحانه وتعالى. ياريت نرجع كلنا نقعد كل واحد فينا مع نفسه ونقول أنا عايز أصلح علاقتي مع الله، لا للحظ، لا للصدفة، لا للتشاؤم، لا للتفاؤل، لا للبرج، لا للبخت، لا للمسك على الخشب، لا أستغفر الله العظيم للخرزة الزرقاء، لا لحدوة الحصان، لا الرقم 13، لا للقطة السودة، لا للمراية المكسورة، ولكن كل حياتي تدور على الآية الكريمة وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ويوم ما يكون عندي ما يتعلق ببكرة وأنا لا أعرف أني أخذ فيه قرار جالي أعمل بكرة مشروع ولا ما أعملوش، ولا أروح في جوازة ولا ما أخشش فيها، ولا أخذ قرار لبنت تسافر أو ابن مثلا يبتدي عمل جديد أو أي شيء، علي بصلاة الاستخارة لله سبحانه وتعالى اللي أنا مؤمنة به ومتوكلة عليه وراضية بأقداره. وفي الحلقة دي أنا هقول صلاة الاستخارة إن شاء الله، بيصلي الإنسان ركعتين وبعديهم بيدعو بدعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر وأود الأمر اللي عندي هو خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر هو شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة عاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اكتب لي الخير حيث كان ثم ارضني به. دعاء الاستخارة هو إعلان لله سبحانه وتعالى أن الغيب لله والإرادة لله والاختيار لله، وإني أنا راضية بهذا الاختيار، وإني بلتجئ إلى الله أن يختار لي، وبلتجئ إلى الله أن يجعلني أرضى بأقداره. دعاء وصلاة بتعلن لله سبحانه وتعالى أننا من المتوكلين. وإن شاء الله أعود إلى صلاة الاستخارة بالتوضيح إن شاء الله بعد دروس التوكل في النهاية، ولكن أذكر كل واحد فينا الآن أو مضطرب أو خايف أو عاير في يعرف الغيب، توكل على الله وعليك بصلاة الاستخارة، وإن شاء الله ربنا يجعل لنا الخير جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونعمل الدعاء إن شاء الله نستكمل مع التوكل في الأسبوع الجاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة